هنا السيوطي بين بعد ذلك بأي شيء يعرف النسخ أو بأي شيء يعرف النسخ والمنسوخ، كيف يميز بين الناسخ والمنسوخ، فذكر أن التمييز بين الناسخ والمنسوخ بثلاثة أمور، أو أنه يعرف الناسخ بثلاثة أمور. الأمر الأول التنصيص عليه من الشارع، يعني التنصيص عليه من الرسول صلى الله عليه وسلم، كونه يبين الناسخ والمنسوخ. وهذا مثل ما جاء في حديث بريدة بن حصيب في صحيح مسلم، وقد اشتمل على ثلاثة أمور منسوخة ذكر فيه الناسخ وذكر المنسوخ في نفس الحديث، ذكر في الحديث نفسه الناسخ والمنسوخ، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. فإن قوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فيه الناسخ والمنسوخ، المنسوخ هو النهي عن زيارة القبور، والناسخ هو الأمر بزيارة القبور. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، إذن في الحديث نفسه نص على الناسخ والمنسوخ، نص على الناسخ والمنسوخ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكنت نهيتكم ألا تدخروا من لحوم الأضاحي فوق ثلاث، ألا فادخروا، يعني كان نهاهم أن يدخروا من لحوم الأضاحي أكثر من ثلاثة أيام، يأكلون في حدود ثلاثة أيام والباقي يتصدقون به ولا يبقون عندهم شيء من لحوم الأضاحي أكثر من ثلاثة أيام. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا فادخروا، يعني ما في مانع أنكم تدخرون من لحوم الأضاحي ما يكفي زيادة على ثلاثة أيام. إذن هذا فيه النسخ والمنسوخ، المنسوخ هو النهي عن الادخار ما فيما زاد على الثلاث، والناسخ بيان أنه لا بأس بالادخار ولو زاد على الثلاث. وكنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث ألا فادخروا. والثالث قوله عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن أن تنتبذوا بأوعية فانتبذوا بكل وعاء ولا تشربوا مسكرا، لأنه كان في أول الأمر نهوا أن ينتبذوا في أوعية معينة التي جاء في الحديث في حديث ابن القيس، نهى عن الدباء والحنتم والمزفت، ف هذا نهي عن أن ينتبذ في أوعية معينة، يعني أوعية صلبة، يعني مثل الدبة وهو القرع الذي يستخرج لبه ويبقى القشر فييبس ويكون وعاء يوضع فيه ما ينتبذ، فهو صلب يعني قاسي بعدما يبس. وكذلك النقير، وهو كان ينقرون من جذوع النخل حفرة في وسطها ثم ينبذون بها وينتبذون بها. وكذلك المزفت، وما طلي بالزفت أو المقير ما طلي بالقار. وكذلك الحنتم، وهو أوعية معينة يعني صلبة ذات جوانب صلبة. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم أن ينتبذوا بها في أول أمر، لأنها قد يسكر الشيء وهو لا يهتدى إلى إسكاره، لأن الجلد يعني قاسي ما يتبين فيه، بخلاف الجلود الرطبة فإنه إذا حصل الإسكار يحصل عليها التغير فيعرف وصوله إلى حد الإسكار. الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم بأول الأمر ليبتعدوا عن الشيء الذي فيه احتمال المحذور، لكن بعد ذلك حل لهم أن ينتبذوا بكل وعاء، لكن بشرط ألا يشربوا مسكرا، وذلك بأن يعرف المدة التي يصل فيها إلى حد الإسكار، فتجتنب، وإذا كان قبل ذلك لا بأس بأن يوضع الشيء ثم يشرب في ليلة أو في بعض ليلة، يعني بحيث أنه ما يطول مدته بحيث يصل إلى حد الإسكار. وكنت نهيتكم أن تنتبذوا في أوعية، فانتبذوا بكل وعاء ولا تشربوا مسكرة. هذا هو المهم، المهم لا تشربوا مسكرة، هذا هو المقصود من النهي في الأول. فجاز لهم أن ينتبذوا في كل وعاء، لكن بشرط ألا يجعلوه يصل إلى حد الإسكار. هذه نصوص أو هذه أحكام ثلاثة جاء نسخها، وذكر في نفس الحديث النسخ والمنسوخ، وهذا في بيان الرسول عليه الصلاة والسلام بنصه وبيانه. ويعرف أيضا بنص الصاحب، يعني صاحب الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني أصحاب الرسول، كونه نص صحابي على أن هذا نسخ وهذا منسوخ. ومن هذا قول جابر رضي الله عنه كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، لأنهم قبل كانوا نهوا أن يعني أمروا بأن يتوضأوا إذا أكلوا كل ما مست النار، كل شيء طبخ فإنهم يأكلون فإنهم يتوضؤون إذا أكلوا ذلك المطبوخ. فبعد ذلك جاء النهي، جاء الإذن من الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم لا يتوضؤون، وأن الرسول كان آخر الأمرين منه أنه ترك الوضوء مما مست النار. إذن أكل ما مست النار لا ينقض الوضوء، أكل ما مست النار لا ينقض الوضوء، أكل ما طبخ لا ينقض الوضوء. هذا هو آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا بينه جابر رضي الله عنه صاحب الرسول، فقد نص أو جاء بيان ذلك بنص صاحبه أي صاحب الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن يستثنى من ذلك لحوم الإبل، فإن لحوم الإبل يتوضأ منها إذا أكلت، لأنه جاء نص يخصها، جاء نص يخصها، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن الوضوء من لحم الغنم قال إن شئتم، يعني جعل الأمر موسع ليس بلازم. ولما سألوا عن الوضوء من لحوم الإبل قال نعم يتوضأ من لحوم الإبل. فالإبل إذا أكل لحمها فإنه يتوضأ من ذلك، لأنه جاء نص خاص عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيها. أما غير ذلك سواء كانت لحوم أو غير لحوم مثل الحليب إذا طبخ على النار أو غير ذلك، كل ما مست النار فإنه لا يحتاج إلى أن يتوضأ منه، لا يحتاج إلى أن يتوضأ منه إلا ما كان من لحم الإبل فإنه يتوضأ منها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خصها بأنه يتوضأ منها، حيث سئل عن وضوء من لحم الغنم فقال إن شئتم، وسئل عن وضوء من لحم الإبل فقال نعم، فدل على أنه يتعين الوضوء من لحم الإبل لمن أكله. أو عرف الوقت بأن عرف التاريخ، بأن جاء حكم شرعي في زمن متقدم ثم جاء حكم آخر يخالفه في زمن متأخر، فحيث عرف الوقت وأن هذا كان أولا وهذا كان آخرا فإنه يؤخذ بالآخر الذي هو الناسخ الذي عرف تأخره في الوقت، الذي عرف تأخره في الوقت. ثم ذكر السيوطي مسألة